وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أولًا نرحب بالشيخ الفاضل الشيخ تركي العبديني، فقد جاءنا زائرا في هذا اليوم، فحياه الله وأهلا ومرحبا به، وهو باق في هذا المكان لعدة أيام زيارة لإخوانه ولبعض أقاربه، فنوصي إخواننا أن يستفيدوا منه في علم الحديث وفي شأن الكتب والمخطوطات العلمية مدة بقائه في هذا المكان، فحياه الله ومرحبا به، وبإذن الله تكون له محاضرة غدا بين مغرب وعشاء. كنا قرأنا في الدرس الماضي ولازلنا نقرأ في أحكام الأضحية شيئا من آداب وأحكام الذكاة وما يقول على الأضحية. فمما مضى معنا التسمية، وسبق حكمها نعم أنها واجبة وشرط في الذبيحة، ولا تحل الذبيحة بتركها عمدا أو سهوا، لقول الله ولا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. فكيف الجواب عن استدلال من استدل بقول الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وأن الناس ليس بمؤاخذ، يعني أنه ليس بمؤاخذ، الله تعالى نفى عنه ماذا؟ المؤاخذة، ولا يلزم من كونه ليس مؤاخذا أن ذبيحته حلال، فمن ترك التسمية عمدا فهو آثم وذبيحته حرام، ومن تركها سوا فليس بآثم ولكن لا تحل ذبيحته. وكيف الجواب عن استدلال من استدل بحديث عائشة إن ناسا يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال سم الله أنتم وكلوا، هذا في أمر مشكوك فيه، ليس في حال القطع بعدم التسمية، إن ناسا يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا. قلنا والأصل في تصرفات الناس الصحة والسلامة، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسموا إذا أكلوا، أما ذبيحة مقطوع بأنها لم يسمى الله تعالى عليها فليست داخلة في هذا الحديث. أيضا في الحديث وجه آخر، ما هو؟ قلنا هو دليل على اشتراط التسمية، أن الصحابة سألوا عن ذلك، قالوا إن ناس يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فهذا يفيد أن المتقرر عندهم أنه لا بد من التسمية على الذبيحة إلى آخر ما سبق ذكره في الدرس الماضي. أخذنا وقت التسمية، متى يكون وقتها؟ عند إرادة الذبح، فلو قدمه بفترة طويلة فإنه يعيد التسمية ولا يخرجه عن ذلك الفاصل الذي هو لأجل إضجاع البهيمة وأخذ السكين، هذا لا يزال له التسمية ثابتة لا يعيدها، شك الذابح، يعني ليس متيقا هو نسي. هذا نستطيع نستدله بالحديث سموا الله أنتم وكلوا، هذا لا يدرى ذكر اسم الله عليه أم له متشكك، فيسمي الله إذا أكل. أيضا يستحب مع التسمية نعم قول الله أكبر كما في حديث أنس المتفق عليه وحديث عائشة في مسلم. والتكبير هل هو واجب؟ نعم مستحب، ولا خلاف بين أهل العلم في أنه مستحب. أيضا يضيف إليها اللهم منك ولك، اللهم تقبل مني، وهذا اللهم تقبل مني ثابتة في صحيح مسلم عن عائشة، واللهم منك ولك في حديث جابر وجاء عن غيره. واستحبها عامة العلماء أن يقول اللهم تقبل مني، اللهم منك ولك. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على ذبيحة الأضحية هل هو مستحب؟ نعم ليس مستحب، ليس عليه دليل. طيب نواصل نقرأ بعض مسائل وأحكام الذكاء. هنا فائدة قبل أن نقرأ في التسمية، أن بعض الصحابة كان يمتنع من أكل الذبيحة إذا لم يذكر اسم الله عليها. في موطأ مالك عن عبد الله بن عياش بن أبي ربيع المخزومي، وهو صحابي صغير، أبوه كان من المستضعفين بمكة وممن هاجر إلى الحبشة، وهذا ولد عبد الله ولد بالحبشة، أدرك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم نحو 8 سنين، وإسناده صحيح إليه، أنه أمر غلاما له أن يذبح ذبيحة، فلما أراد أن يذبحها قال له سم الله، قال الغلام قد سميت، فقال له سم الله ويحك، قال له قد سميت، فقال عبد الله بن عياش والله لا أطعمها أبدا، والله لا أطعمها أبدا، أي أنه لم يسمعه يسمي الله تعالى على هذه الذبيحة، مع أنه يقول قد سمى، ومع ذلك ترك هذا الصحابي رضي الله عنه أكل هذه الذبيحة. أيضا من المسائل المتعلقة بالذكاء توجيه الذبيحة إلى القبلة، هل يستحب ذلك أو لا يستحب؟ عامة العلماء على استحباب ذلك، هو قول أبي حنيفة والشافعي والثوري وأحمد، وأيضا قال به جماعة من التابعين كعطاء وابن سيرين، وصح عن عبد الله بن عمر أنه كان يأمر به، ومما استدل به هؤلاء على استحباب توجيه الذبيحة إلى القبلة حديث جابر عند أحمد وأبي داود، وجاء عند غيرهما كثير، عند الدارمي وابن خزيمة والحاكم، من طريق محمد ابن إسحاق قال حدثني يزيد ابن أبي حبيب المصري، صرح ابن إسحاق بالتحديث عند أحمد وابن خزيمة وغيرهما، عن أبي عياش عن جابر ابن عبد الله قال ذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد كبشين، فلما وجههما قال إني وجهت وجهي، فذكر الحديث. والشاهد من قوله فلما وجههما ابن إسحاق حسن الحديث وقد صرح بالتحديث عند أحمد وغيره ويزيد بن أبي حبيب ثقة، وأبو عياش هو أبو عياش المعافري المصري واسمه فروخ ابن النعمان، روى عنه ثلاثة من الرواه ولم أجد من وثقه ولا حتى ابن حبان ولا غير ابن حبان، فيكون تابعي مستور وهو علة هذا الحديث، فالحديث فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه الكبشين إلى القبلة، واختار بعض أهل العلم أنه لا يستحب لأنه ليس هناك دليل على الاستحباب كما ذهب إليه الشوكاني رحمه الله. إذا كان الحديث ضعيفا فليس هذا حكما شرعيا ثابتا، ولكن من فعل ذلك تأسيا بعبد الله بن عمر رضي الله عنه فله وجه، وهو أولى من غيره، أولى من أن يترك مع قدرته عليه، لا سيما أن عبد الله بن عمر نقل عنه هذا القول، بل نقل عنه كما سيأتي كراهة الأكل من الذبيحة التي ذبحت لغير القبلة، ولم ينقل عن الصحابة ما يخالف ذلك، وسار عليه عامة العلماء بعده سلفا وخلفا، فمن أخذ به باعتباره ثابتا عن هذا الصحابي رضي الله عنه فعله فله وجه في هذا الفعل، ومن ترك فليس عليه شيء كما سيأتي. ولذا تأتي مسألة عقب هذه وهي هل يكره الذبح لغير القبلة؟ جاءت كراهة ذلك عن عبد الله بن عمر كما عند عبد الرزاق بإسناد صحيح عن نافع أن ابن عمر كان يكره أن يأكل ذبيحة ذبحت لغير القبلة، كان يكره أن يأكل ذبيحة ذبحت لغير القبلة، وجاء هذا القول عن ابن سيرين وأبي الشعثاء جابر بن زيد أنهم كرهوا الذبح لغير القبلة، وعامة العلماء على أن ذلك ليس مكروها، قالوا لأنه لا يوجد دليل على كراهية ذلك، وأيضا قالوا الله تعالى أحل لنا ذبائح أهل الكتاب وهم يذبحون لغير القبلة، فمعلوم أنهم لا يستقبلون القبلة حتى في صلاتهم فضلا عن ذبائحهم، ومع ذلك أحل الله تعالى ذبائح، وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في رسالة أحكام الأضاحي. ولا يلزم من قول عامة العلماء أن هذا مستحب أن تاركه فاعل لمكروه، فإنه لا يلزم من ترك المستحب أن ذلك الشيء إذا تركه يكون مكروها، ترك المستحب لا يلزم منه الكراهة حتى على القول باستحباب التوجيه، فإذن لا يكره الذبح لغير القبلة لعدم الدليل الذي يأمر بذلك، ويجوز أن يذبح لغير القبلة، وإذا ذبح لغير القبلة صحت ذبيحته وحلت. أيضا من أحكام الذكاء في الأضحية أنه يستحب للمضحي أن يذبح أضحيته بيده إن كان ممن يحسن الذبح لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو أزكى خلق الله وكان يذبح أضحيته بيده. قال أنس كما في الحديث المتفق عليه: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين ذبحهما بيده ووضع رجله على صفاحهما. وأيضا حديث عائشة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكبش ينظر في سواد ويطأ في سواد ويأكل في سواد، ثم قال: يا عائشة هل أمي المدية السكين اشحذيها بحجر، ثم أضجعه فذبحه، أضجعه فذبحه. وجاء أيضا عن غيرهما من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح أضحيته بيده. فيستحب للإنسان أن يذبح أضحيته بيده، وهذا مما يزيد إيمان الإنسان ويجعله مستشعرا لعظيم هذه القربة إلى الله جل وعلا أن ينهر الدم بيده. ولذا صح عن أبي موسى رضي الله عنه أنه كان يأمر بذلك حتى النساء، كان يأمر بناته أن يذبحن نسائكهن أي الأضاحي بأيديهن، وفي هذا أنه يتولى ذبح أضحيته بنفسه رجلا كان أو امرأة. وهذا لا خلاف في أنه يجوز أن يذبح الرجل ويجوز أن تذبح المرأة، ويجوز أن تذبح المرأة في كل أحوالها حتى في حال حيضها خلافا لمن كرهها. فإذا هذا الأمر مستحب أن المضحي يذبح أضحيته بيده، ويجوز أن يوكل غيره في ذبيحة أضحيته، يجوز أن يوكل غيره. وهذا الموكل إما أن يكون مسلما أو ذميا أي من أهل الكتاب. فإن وكل مسلما فقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على صحة ذلك، إن وكل مسلما أن يذبح أضحيته فذلك جائز ولا خلاف بين العلماء في جوازه. بقي إذا وكل ذميا، إنسان أهل الذمة من اليهود والنصارى الذين يعيشون بين المسلمين ولهم ذمة، فهل يصح هذا الذبح أي الأضحية؟ فيه قولان للعلماء. القول الأول أن ذلك لا يجوز، وهذا مذهب الإمام مالك وحكي عن أحمد، وجاء هذا عن الحسن وابن سيرين. قالوا: لأن الذمي وإن كانت تصح ذبيحته، يعني عموما الذبيحة عموما، لكنه ليس من أهل القربة، وهذه الأضحية أو الهدي قربة ونسك، فلا يصح أن يتولى ذلك إنسان ذمي وإن كانت الذبيحة حلال أي في غير النسك. أما النسك قالوا فهو قربة، وهذا الذمي ليس من أهل القربة، فلا يجوز أن يذبح ما كان نسكا. وصح هذا القول عن جابر أنه كان يكره ذلك، لا يقول بعلم الجوز لكن كره ذلك، عن جابر بن عبد الله أنه كره أن يذبح النسك إلا مسلم، كما في مسند أحمد بن منيع في المطالب العالية سنده صحيح عن جابر رضي الله عنه. وجاء بنحو هذا عن ابن عباس أنه كان يكره أن يذبح النسك غير المسلم، ولكن في سنده قابوس بن أبي ظبيان وهو ضعيف. وجاء عن علي وهو شديد الضعف. القول الثاني قالوا يجوز ذلك مع الكراهة، يجوز أن يتولى ذبح الأضحية الذمي مع الكراهة في ذلك، وهذا مذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه وقول أبي ثور وابن المنذر. قالوا لأن من جاز ذبحه لغير الأضحية يجوز ذبحه للأضحية، فهذا الذمي يجوز ذبحه لغير الأضحية بلا خلاف بين العلماء. قالوا فكذلك الأضحية يجوز أن يذبحها لأن الكل ذبيحة. أيضا قالوا لأنه يجوز أن يتولى الذمي ما كان قربة للمسلم، الشيء الذي هو قربة للمسلم يجوز أن يقوم به ذمي، كبناء مسجد إذا كان الذمي بناء فوكله المسلم أن يبني مسجدا، قالوا فهذا البناء قربة للمسلم ويتولاه الذمي ولا مانع منه. أيضا قالوا الأضحية هي قربة للمسلم فليس للذم علاقة بالقربة والتقرب، وإنما هو ذابح فقط وليس لهذا الذم علاقة بالتقرب بهذه الأضحية، واختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهو الصحيح أنه يجوز أن يذبح الذمي ما كان نسكا كالأضحية والهدي. نعم أكثر من قال بهذا القول اللي هو الجواز كرهوا ذلك، قالوا المسلم أفضل منه. بقي إذا وكل غيره يذبح، إن سمى قال هذه أضحية فلان وذبح بسم الله الله أكبر اللهم هذه أضحية فلان أجزأ ذلك، وإن لم يسمي يعني لم يسمي أنها أضحية فلان بل سمى الله تعالى وكبر وذبح وفي نيته أنه يذبحها عن فلان أضحية له، أو أن صاحبها دعاه ووكل وهو ناو أنها أضحية عنه فهذا جائز، لا يشترط أنه يسمي عمن يذبح عنه، يسمي من يذبح عنه وقت الذبح. أيضا من مسائل الذكاة وضع البهيمة حال ذبحها، يختلف الحال في بهيمة الأنعام في وضعها حال ذبحها. أما الإبل فالسنة أنها تنحر قائمة معقولة اليد اليسرى، أي تعقل يدها اليسرى إلى عنقها ثم تنحر وهي قائمة، ويدل على ذلك حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته، أناخ بدنته يقعدها يريد أن ينحرها، فقال له ابن عمر ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم، ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وجاء عن أنس أيضا في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر سبع بدنات قياما، نحر سبع بدن قياما، وهكذا حين نحر 63 بدنة في حجة الوداع نحرها قياما. وفسر ابن عباس رضي الله عنه قول الله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله فاذكروا اسم الله عليها صواف. قال ابن عباس: صواف أي قياما على ثلاث قوائم، قياما على ثلاث قوائم معقولة يدها اليسرى، معقولة يدها اليسرى. فإذا السنة في الإبل أن تنحر قائمة، تعقل يدها اليسرى إلى عنقها ثم تنحر، بقي إذا احتاج إلى نحرها قاعدة أو مضجعة لم يستطع نحرها قائمة فهذا جائز، هذا جائز، إلا أن نحرها قائمة هو الأفضل وهو السنة. أما بالنسبة للغنم والبقر فالسنة أنها تذبح مضجعة، تذبح مضجعة، تضجع ثم تذبح، لحديث أنس في الصحيحين قال: وضع ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين ولحين ذبحهما بيده وضع رجله على صفاحهما، والصفاح أي جانب العنق، صفحة العنق، معنى أنه كان مضجعا. وحديث عائشة في صحيح مسلم صريح حين أمر بكبش يطى في سواد وينظر في سر قالت: ثم أخذه فأضجعه ثم ذبحه، أخذه فأضجعه ثم ذبحه. والأسهل للذابح أن يضجعه على الجنب الأيسر، يضجع الغنم أو البقر على جنبه الأيسر لأجل يتمكن من مسك السكين بيده اليمنى، إذا أضجع على جنبه الأيسر استطاع أن يمسك السكين باليد اليمنى ويمسك رأس هذا الكبش أو البقرة بيده اليسرى ثم يذبح. وإذا أضجعه على جنبه الأيمن وذبح جائز، لكن يعسر هذا وربما شق على البهيمة يؤذيها، لا يستطيع يذبحها إذا كانت على الشق الأيمن. فالأيسر لها والمريح الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بإراحتها أن يذبحها، يضجعها على الجنب الأيسر. بقي الذي يستخدم اليد اليسار، بعضهم تقوم يده اليسار بعمل اليد اليمين، فهذا العبرة بما هو أريح للبهيمة، يضجعها على جنبها الأيمن لأجل يتيسر له ذبحها. أيضا من السنة إذا كان المذبوح من الغنم أن يضع رجله على صفحة عنقه، يضع رجله على صفحة عنقه. بقي هل يقيد قوائمه أي يديه ورجليه؟ استحب بعض العلماء أن يقيد ثلاث قوائم ويبقي اليد اليمنى مطلقة، وهذا الاستحباب ليس عليه دليل. وعلى كل، إن كان الذابح قويا يستطيع أن يضع رجله على صفحة عنقه ولا يتحرك، بمعنى لا يقوم حال قطع لرأسه، فلا داعي لتقييد قوائمها، وإذا احتاج إلى تقييد قوائمها قيدها، مع أن العلماء يقولون إن ترك قوائمها بدون تقييد أريح للبهيمة وأسرع في إنهار الدم وخروجه، إذا تحركت يسرع خروج الدم منها ويخرج كل الدم أو أكثره، يعني لا يبقى منه شيء مع حركتها. أيضا من أحكام الذكاء أنه يحسن إلى البهيمة في حال ذبحها، فمن الإحسان إليها أن يذبحها بآلة حادة، ويكره أن يذبح بآلة كالة أي ليست حادة، لأن فيه تعذيبا، إذا ذبح بآلة ليست حادة يعذب البهيمة. فمن الإحسان أن يحد الآلة التي يذبحها بها، كما في حديث شداد بن أوس في صحيح مسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، شفر السكين، وليرح ذبيحته. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحد الشفرة وإراحة الذبيحة بسرعة ذبحها، هي تستريح بذلك. ولكن يكره أن يحد السكين وهي تنظر إلى ذلك، يكره أن يحد السكين وهي تنظر إليها، لما جاء في حديث ابن عباس عند الحاكم وهو في الصحيح المسند للشيخ رحمه الله، أن رجلا أضجع شاة ثم جعل يحد شفرته، أي أضجعها ثم جعل يسن السكين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تميتها موتات؟ أتريد أن تميتها موتات؟ هل حددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحد شفرته قبل أن يضجع البهيمة، وأن يكون ذلك بعيدا عنها لأجل لا تتأذى. أيضا كره أهل العلم أن يذبح شاة والأخرى تنظر إليها، أو بهيمة، بقرة أو ناقة، كره أهل العلم أن يذبح بهيمة والأخرى تنظر إليها، لأن ذلك يؤذيها ويروعها، والإنسان مأمور بالرحمة. جاء في الحديث أن رجلا قال: يا رسول الله، إني لا أذبح الشاه وأنا أرحمها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والشاه إن رحمتها رحمك الله، إن رحمتها حال ذبحها رحمك الله، فمن رحمتها الإحسان إليها، يجهز عليها، لا يؤخرها. جاء أيضا عن أبي هريرة بإسناد صحيح، أخرجه مسدد في مسنده كما في المطالب العالية، قال أبو هريرة: يكره أن تحد الشفرة والشاة تنظر، يكره أن تحد الشفرة والشاة تنظر. فإذا المستحب أن يحد شفرته قبل أن يأتي إليها، وأن يذبحها بعيدا عن مرأى غيرها من البهائم، وألا يظهر هذه السكين إلا وهو يريد الذبح، يواريها عنها ويسترها. أيضا من أحكام الذكاة أنه يكره نخع البهيمة، ونخع البهيمة بمعنى أن يقطع رأسها ونخاعها قبل أن تزهق روحها، أن يقطع رأسها ونخاعها قبل أن تزهق الروح، يذبح حتى يبلغ النخاع. ومثل ما يفعله بعض الناس من كسر الرأس، وما زال في البهيمة حياة لم تخرج منها الروح، فالذبح ليس معنى يقطع الرأس كله، إنما يقطع الأوداج الأيمن والأيسر والبلعوم الذي يجري منه الطعام، والذي يجري منه أيضا النفس، فهذه التي تقطع في البهيمة، قطع الأوداج التي تصيل الدم، وقطع مجرى الطعام والهواء الذي يقطع عنها الهواء، فإذا قطعت هذه الأربع صح الذبح بالإجماع، وربما هذا لا يتجاوز حتى نصف المسافة. تمرر السكين من الأذن إلى الأذن ويقطع هذه الأمور، يسيل الدم وينقطع عنها مجرى النفس، وربما كما سبق يبقى أكثر من نصف الرقبة ليس بمقطوع، ربما هذا الذي يقطع مقدار الثلث، وهذا مجزئ بالإجماع. إذا قطعت هذه الأمور فهي مجزئة إجماع. أما أن يواصل القطع إلى أن يقطع الرأس كله أو يبلغ النخاع فهذا مكروه. ومن كره ابن عمر جاء عند عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان لا يأكل الشاه إذا نخعت، كأنه كان يراها ميتة. وهذه المسألة فيها خلاف، يعني أكل الشاة التي نخعت، أما الحكم نخع الشاة فهو مكروه، نخع ذلك مكروه. بقي حكم أكل هذه الذبيحة، كرهه بعض العلماء، جاءت الكراهة عن ابن عمر كما في الأثر السابق أنه كان لا يأكل الشاة إذا نخعت، وجاء عنه بلفظ أنه كره النخع وقال يقطع ما دون العظم ثم يدع حتى تموت. وأكثر أهل العلم على أنه لا يكره أكلها، قالوا لأنها بهذا قد ذكيت ذكاة صحيحة. نعم فاعلها مسيء إليها بهذا الفعل، أساء إلى البهيمة، وربما يكون آلمها بذلك، لم يحسن إليها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها ذكيت ذكاء شرعية، سال منها الدم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. فلذا ذهب الأئمة الأربعة وغيرهم من التابعين إلى عدم كراهة أكلها، حتى قال ابن المنذر قال ولا حجة لمن منع أكلها، ولا حجة لمن منع أكلها، لأن القياس أنها حلال بعد الذكاء، بعد الذكاء. والنخع لا يحرم الذكي، النخع لا يحرم الذكي، الشاة التي ذكيت أو نحوها إذا نخعت لا يحرمها ذلك. فإذن هذا من باب الإحسان يكره هذا الفعل، ومع الكراهة فالذبيحة حلال لأنها قد ذكيت ذكاة شرعية. نعم، يعني يحتبس الدم فيها، ما شاء الله، يعني إذا نخعت يعني الدم يبقى في داخلها ولا يخرج منها، يعني لأنها لا تتحرك خلاص تنقطع عنها الحركة. ولكن إذا قطعت الأوداج ومجرى النفس والطعام وبقيت يسيل منها الدم كله. وبقي في الباب بقية مسائل تتعلق بالذكاء، وأيضا بعض مسائل الأضحية تتمة ستأتي إن شاء الله. أخ يقول هل يجوز الذبح باليد اليسرى؟ سبق التنبيه عليه، إذا كان الإنسان، بعض الناس لا يستطيع يتصرف باليد اليمنى، خلاص اعتاد أنه يتصرف باليد اليسرى. بعض الناس هذا يسميه ماذا؟ أشول. بعض الناس يسميه ماذا؟ أشطل. بعض الناس يسميه أشدف. تسميات للناس، ها؟ الأعسر، نعم في اللغة العربية الأعسر، أي الذي يعمل بيد اليسرى وهي أخف من اليد اليمنى. أخ يقول إذا وكل الرجل غيره بشراء الأضحية وذبحها هل هو ملزم بالإمساك عن تقليم أظفاره وحلق شعره؟ نعم ملزم بالإمساك على الصحيح، ولا يلزم الوكيل أن يمسك. بعض أهل العلم قال يلزم المضحي ويلزم الوكيل، والصحيح أنه لا يلزم الوكيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت عشر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، فجعل هذا الحكم للمضحي، فسواء كان المضحي سيذبح أضحيته بنفسه أو يذبحها غيره أو اشتراها بنفسه أو وكل غيره بشرائها، فما دام أنه مضح فإنه يلزمه الإمساك، والوكيل لا يلزمه لأنه ليس بمضحي، إلا إذا كان له أضحية عن نفسه فيلزمه لذلك. أخوني يقول: هل صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ضحى مرة واحدة في حياته؟ لعل السؤال قصده هل ضحى مرة أو ضحى مرات. ظاهر الأحاديث أنه ضحى مرارا. قال أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين، كان يضحي بكبشين. وظاهر هذا أنه يفعل ذلك كثيرا، حتى إن المالكية كما سبق استدلوا على تفضيل الكباش حتى على الإبل والبقر بهذا الحديث، أنه مع استمرار النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية لا يعلم أنه ضحى بناقة أو بقرة، وسبق بيان ذلك. وخذ أيضا يذكر نفس الفائدة التي ذكرها الأخ يحيى، قال: من المعلوم أن البهيمة إذا نخعت فإن الدم لا يخرج جميعه، لأن الدم ينحبس داخل البهيمة بسبب أن النخاع الذي يكون خلف الأوداج والبلعوم ومجرى النفس إذا قطع تموت الأضحية مباشرة، ولا يخرج إلا ربما أقل من ربع الدم، وهذا ملاحظ ومكرر. وإذا قطعت الأوداج ومجرى الطعام والنفس ثم تركت فإن الدم جميعه يخرج. قال: وكأن هناك وجها للكراهة، هي كراهة أكلها لانحباس الدم، فلا تطيب الذبيحة جيدا إذا كان من هذا الوجه، وإلا هي تحل، نعم هي حلال، وربما يكون انحباس الدم فيها من هذا الوجه. مع أن الدم المنهي عن أكله ليس هو الدم الذي يبقى داخل اللحم، هو الدم المسفوح الذي يحرم أكله، أما الدم الذي يبقى داخل اللحم لا ليس محرما. أخ يسأل يقول: الحيوان الذي نخع هل يجوز أكل رأسه؟ إنه قطع من الحيوان وهو حي. أي شيء قطع من الحيوان وهو حي فهو ميت، لا يحل أكله. فإذا أبان الرأس مباشرة وما زال فيه حياة فهذا صار ميتا فلا يحل له أكله. هكذا أي شيء يقطعه من البهيمة الحية فإنه لا يحل له أكله. ها؟ حتى رأس الدجاج إذا قطعوا فيها حياة، كيف تذكى الدجاج؟ يعني هل فيها هذه الأوداج مثل؟ أي ما فيها، الدجاج شيء آخر. قد سئل ابن عباس عن من ضرب دجاجة بالسيف حتى أبار رأسها، قال: هي تؤكل لكن الرأس نعم وفيها حياة مستقرة. أما كأنه إذا أبان الرأس مباشرة ما زال في حياة، أنه لابد أن يكون مستقر. طيب أحسن. وأخي يذكر فائدة، قال: أيضا استحب العلماء أن يبقى النخاع، قالوا: لأن النخاع فيه أعصاب من الرأس، فلا يزال القلب يضخ الدم مع بقاء هذه الأعصاب، تستمر الحركة في الحيوان حتى تنتهي الدماء، أما مع الاستعجال بقطعه فيتوقف ضخ القلب للدم. قال المرجع: شرح الدرر البهية للشيخ محمد بن حزام. أخونا أيضا يذكر فائدة، يقول: تعليق الأضحية أفضل من سلخها وهي على الأرض، لأن من منافع تعليق الأضحية ألا يبقى دم في الأضحية، أن يخرج كل الدم، وأيضا تخرج الأوساخ منها، وأيضا هو أنظف للحمها وأسهل في سلخ جلدها. هذه فوائد. طيبة يحتاجها الإنسان إذا ذبح أضحيته؟ ها؟ يعني المعلقة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.